وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بتوفيق الله وفضله ورحمته عن المسائل والأحكام المتعلقة بالحدود الشرعية وأحكام الجنايات كما جاءت في الشريعة الإسلامية. في المرات السابقة كان الحديث يتعلق بالقصاص والدية في حالة القتل، لكن في حديث اليوم يبين صورة أخرى القصاص، وهو القصاص المتعلق بالإصابة وإتلاف بعض أعضاء البدن. فالقصاص في نظر الشريعة ليس مقصورا على القتل، وإنما هو يشمل كل إتلاف لأعضاء البدن إذا ثبت التعمد، وأما إذا ثبت الخطأ وجبت الدية. يذكر في حديث اليوم الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية. إذن الجريمة أو الحد الذي ثبت الآن، الربيع بنت النضر عمت أنس بن مالك رضي الله عنه وعنها كسرت ثنية جارية. الثنايا الأسنان التي في مقدمة الفم. كسرت ثنية جارية يعني كسرت، ضربتها فكسرت واحدة من أسنانها الأمامية من أعلى أو من أسفل، الثنايا العليا أو السفلى. فطلبوا إليها العفو فأبوا. طلبوا إليها العفو يعني طلبوا من أهل الجارية أن يعفوا فرفضوا العفو. وطبعا هذا الكسر واضح أنه متعمد، فطلبوا إليها العفو فأبوا. فعرضوا الأرش فأبوا. الأرش في الجنايات عبارة عن قيمة مالية بيقدرها الفقهاء، وسيأتي الحديث عنها بعد قليل. فأبوا يعني رفضوا العفو، أهل الجارية رفضوا العفو ورفضوا الدية العوض. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، يعني قالوا نحن لا نقبل، لن نعفو ولا نقبل الدية ونريد القصاص. والقصاص يعني أن من كسر سنا لغيره يكسر نفس السن المقابل له فيه، هذا هو القصاص. يعني عقوبة تساوي العقوبة، كما قال الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والسن بالسن إلى آخر الآية. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، يعني ثبت لهم هذا الحق وطلبوا به فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنس بن النضر، وأنس بن النضر هذا يعتبر أخو الربيع بنت النضر عمت أنس بن مالك، يعني أخوها أخو التي كسرت، قال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ يعني تكسر سنها، يعني كسرت سن جارية، تكسر أمامها ثنيتها، كأنه مستغرب لما سيحدث، خاصة أن ثنايا الأسنان التي في مقدمة الفم تؤثر على النطق بالحروف التي تخرج منها. أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، يعني يقسم على الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعفو ولا يفعل هذا، يعني لا يقيم القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، يعني كيف تقول هذا وكتاب الله قد نص على القصاص، فكيف تقول قولا يخالفه؟ قال يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا، يعني بعد أن كانوا رافضين للعفو ورافضين للدية ومطالبين بالقصاص، في نهاية الأمر رضي القوم يعني أهل الجارية فعفوا، يعني لم يطلبوا لا قصاص ولا دية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يعني أنس بن النضر يقسم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكسر ثنية أخته، لا يكسر أسنانها، والله عز وجل ينزل الرضا في قلوب أهل الجارية فيعفون بعد أن كانوا يرفضون العفو والدية ويطالبون بالقصاص. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني أبره في قسمه وحقق له ما يريد لمنزلته عند الله ومحبة الله له. هذه الجارية هي بنت من بنات الأنصار وليست أمه من الإماء التي تباع، لأنه سبق أن تبين لنا أنه ليس هناك قصاص بين العبد والحر، وهذا لا ينافي المساواة، لأن العبد كما ذكرنا قبل ذلك مع أن الإسلام قد حث على تحريره وتحدث كثيرا عن تحرير الرقبة حتى إنه جعل ذلك بابا من أبواب الجنة، قال: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، أي تحرير رقبة عبد أو أمة. ومع هذا فإن العبد كما ذكرنا قبل ذلك يشتمل على صفتين، وهذا هو السبب في اختلاف الأحكام بين العبيد والأحرار. العبد كان موجودا قبل الإسلام وفي صدر الإسلام وفي فترات طويلة، والإسلام قد حث على تحرير العبيد دون أن يصدر حكما قاطعا بمنع بيعهم وشرائهم، لكنه حث على ذلك لاعتبارات إنسانية كثيرة، منها مثلا أن فريقا من هؤلاء العبيد كانوا يرفضون الحرية لكثرة معيشتهم في ظل هذه العبودية، لا يحسنون في الحياة إلا تنفيذ الأوامر، فكانوا إذا عرضت عليهم الحرية يرفضونها ويصرون على أن يبقوا عبيدا عند أسيادهم، أولا لحسن معاملة أسيادهم لهم، ثانيا لأنهم ليس لهم قدرة على تحمل المسؤولية في الحياة، تعودوا في الحياة على أن ينفذوا ويسمعوا ويطيعوا فقط، فلو واجهوا الحياة بمسؤولية مستقلة قد يعجزون عن مواجهتها أو يجبنون عن ذلك، فيفضلون العبودية التي هم فيها عن الحرية المطلقة التي يتحملون مقابلها المسؤولية الكاملة عن أنفسهم في الحياة. لكن في كل الأحوال العبد في الإسلام يجمع بين الصفة الإنسانية البشرية والصفة السلعية الثمنية، فلأنه إنسان فتنطبق عليه أحكام البشر، ولأنه عبد يباع ويشترى فتنطبق عليه بعض أحكام البيع والشراء سلعة، ولأنه جامع بين الصفتين اختلفت أحكامه في بعض صورها عن أحكام الأحرار. لكن الجارية التي هنا في هذا الحديث هي حرة، لكن الإشارة بوصف الجارية إلى صغر السن، يعني حديثة عهد أو صغيرة سن. العرض الذي عرض من قوم من أهل الربيع بنت النضر وهو العفو، وكان مرفوضا في أول الأمر ثم الأرش، وهو كما ذكره الفقهاء الفرق بين قيمة الإنسان وهو سليم وقيمته وهو مجني عليه. يعني إيه؟ يعني كانت العرب تستخدم هذه الوسيلة للضبط قيمة التلف، وكان لديهم الخبرة في أسواق العبيد أن الإنسان إذا باع عبدا حرا سليما صحيحا له ثمن، وإذا باع عبدا مصابا أو في عاهة له ثمن أقل. فكانت العرب بخبرتها تعرف هذا الفرق، تستطيع أن تقوم العبد وهو سليم وتضع له ثمن، ثم تقومه وهو مصاب وتضع له ثمن أقل يتناسب مع ما فيه من التلف أو الإصابة أو النقصان، ثم تطرح الفرق بين الثمنين فيكون هذا هو قيمة الأرش أو العوض. فهم عرضوا الأرش، يعني قالوا نسمن هذه الجارية وهي سليمة صحيحة، ثم نسمنها وهي مصابة يعني بدون السن المكسورة، والفرق بينهما ندفعه عوضا عن هذا التلف. فرفض أهلها ذلك. وطبعا علة الرفض أو أحد علل الرفض هنا إن الفرق سيكون زهيد. لماذا؟ لأن الجارية إذا قومت بدون سن وحلة مكسورة سيكون الفرق زهيدا. لكن في تقويم بعض الفقهاء للدية يحسبون الدية الكاملة مقسومة على عدد الأسنان، فيصبح قيمة السن الواحدة مساويا 1/32 من الدية الكاملة، والأعلى في القيمة. لكنهم بعد ذلك رضوا بالعفو كما تبين لنا في هذا الحديث. الأحكام المأخوذة من هذا الحديث، الأول منها قال الله تعالى والسن بالسن، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن، وهذا التوصيف مقصوده أن القصاص يكون مطابقا من جنس العضو الذي تلف أو أصابه التلف. يقول الربيع بنت النضر أخت أنس بن النضر أحد شهداء أحد وعمة أنس بن مالك رضي الله عنهم خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت ثنية إحدى بنات الأنصار عمدا، فطلب أنس بن النضر من أولياء المجني عليها العفو عن أخته فأبوا، فعرضوا عليهم الدية فأبوا، ورفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطالبين بالقصاص وأصروا على طلبهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر يا رسول الله تكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم وعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وأرجو أن نلاحظ هنا مسألة مهمة، أنه في بداية الحديث رفض العفو وفي نهايته قبلوا العفو. إذا لابد من وجود فائدة مهمة بين ما ذكر في بدايته من رفضهم للعفو ورفضهم للدية ومطالبتهم بالقصاص، ثم في نهاية الحديث يقبلون العفو عن الجانية التي كسرت ثنية ابنتهم. هذا القدر قد يذكر له في الحديث فوائد، لكن المقصود هنا التنبيه على مسألة مهمة سبق الإشارة إليها قبل ذلك، وهي أنه في حالة الحكم بين الناس ينبغي إثبات الحقوق أولا ثم المطالبة بالعفو، لأن إثبات الحق فيه تطيب لخاطر الناس وفيه إشعار بأنهم عفوا عن حق قد ثبت لهم، ففيه إشعار لهم بالفضل والمنزلة العالية في العفو والتمتع بهذا العفو الذي حققوه بعد ثبوت الحق. لكن المطالبة بالعفو قبل ثبوت الحق تعطي نوع من الغموض ولا تزيل ما في الصدور، لأن الخصوم في كل أو معظم الخصومات يعنيهم في المقام الأول أن يعرفوا الحق ومقدار الخطأ، يعني هل هو مخطئ، هل هو صاحب حق أو ليس صاحب حق. فيعني ان يعرف هذا اولا. ففي هذا الحديث تنبيه غير مباشر على مثل هذا، انهم في اول الامر رفضوا العفو دون ان يتبين الحق الذي لهم وطلبوا بالقصاص، فلما ثبت لهم هذا الحق وكان يمكن ان يقع القصاص الذي هو حق لهم عفوا عن حق ثابت معلوم. يعني في البداية كان الرفض عن عفو عام بدون تحديد للحقوق، وفي النهاية كان القبول عن عفو معين متعلق بحق ثابت وواضح وهو القصاص. فهو عفو مع القدرة وعفو مع بيان الحق. يقول اول شيء يثبت هذا الحديث هو ثبوت القصاص في السن. السن يعني الاسنان، مش السن اللي هو تساوي عدد السنوات او العمر، السن الاسنان. اذا الحديث يثبت فائدة مهمة اول ما يثبت، وهي ثبوت القصاص في الاسنان. يعني من كسر احد الاسنان لغيره عمدا يكسر السن المقابل عنده عمدا. من كسر سنية من السنايا الامامية في الفم تكسر في حالة العمد سنية امامها قصاصا، ومن كسر شيئا من الانياب او الاضراس يكسر ما يقابله عند الجاني او ما يماثله ان كان ما يقابله عند الجاني غير موجود. لكن هذا الحكم في حد ذاته يكفي ان يكون رادعا لمنع كثير من الخصومات بين الناس، وهذا من محاسن الشريعة عندما تطبق على الناس، انها اذا طبقت تحمي المجتمع من الضرر وتوفر له الامن وتمنع الضرر قبل وقوعه. لان معرفة الناس انه من كسر سن غيره كسرت واحدة من اسنانه، هذا في حد ذاته يكفي رادعا ومانعا للاعتداء على الغير، يمنع الضرر قبل ان يقع. لكن معرفة الناس ان هذه الاضرار لا يترتب عليها اضرار مقابلة في كثير من الاحيان، هذا يؤدي الى مزيد من الفوضى والاضطراب وايقاع الخصومات والتوسع فيها بين الناس. والقصاص هو حكم الله عز وجل طبعا في حالة العمد، سواء كان قتلا او ما دون القتل، اي اتلاف للاعضاء، الا اذا ثبت العفو ورضي به اصحاب الحق كما قال الله عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء. القول الذي قاله انس ابن النضر ظاهره انكار، اتكسر سنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسرها. هو ظاهر اللفظ انه انكار، لكنه مع شدة الغضب والالم النفسي ان اخته ستكسر سنيتها وهي امرأة فاضلة لها منزلة عالية في المجتمع، انما قال هذا بقصد الشفاعة وليس بقصد الاعتراض على حكم الله. يعني اقسم هذا القسم كأنه يشفع او يتمنى من الله الا يحدث هذا، ولذلك قال في اخر الحديث لو اقسم على الله لأبره، لم يقل ان هذا الاعتراض له عقوبة، وان كان في ظاهره اعتراضا لكنه لم يكن يقصد الاعتراض على الحكم الشرعي، ولكن كان يقصد الشفاعة وان يستميل اهل الجارية حتى يقبلوا العفو. هنا فائدة يكثر السؤال عنها كثيرا. بعض الناس مثلا في المواريث يتحدثون عن تقسيم الميراث بعد موت الميت بطريقة غير مطابقة للشكل الشرعي. هنا ينبه على هذه المسألة، يقول الحقوق التي من حق الآدمي إذا عفى عنها أو تنازل عنها فليس هذا تعطيلا لحدود الله ولا لأحكامه. كأنه ينبه إلى حكم يحتاج الناس إلى معرفته ويسألون عنه كثيرا. لو أن الميت قبل أن يموت، الأب أو غيره قبل أن يموت قسم الميراث بين ورثته وحرم احدهم في حياته فقد ظلم نفسه، ارتكب جريمة في حق نفسه انه عطل حكم الله وخالفه وتعمد مخالفته. ولو ان الورثة بعد موت هذا الميت تقاسموا الميراث فيما بينهم واتفقوا على ان فلان هذا لن يأخذ، رضي لنفسه ان لا يأخذ وان يتنازل عن حقه لاخيه الرضيع، فان هذا التقسيم لا يكون تعطيلا لحدود الله ولا تعطيلا لحكمه وشرعه، وان كان مطابقا لما يمكن ان يفعله الاب قبل ان يموت. الصورة الاولى انه حرم احد ابنائه مثلا الكبار او المتعلمين او الاغنياء لصالح الرضيع، فهذا الحرمان هو تعطيل لحكم الله وظلم للنفس. الصورة الثانية بعد موته ان الورثة قد اجتمعوا وتنازل هذا الابن الاكبر او الغني عن حقه لاخيه الرضيع وتم التقسيم على هذا الاساس. الصورة الثانية ليست تعطيلا لحكم الله وهي صحيحة في نظر الشرع لانه حق ادمي تنازل عنه صاحبه. اذا الصورة الاولى مطابقة للصورة الثانية وكل منهما لها حكم يختلف عن الاخرى، وهذا الاصل الشرعي موجود في كثير من الاحكام. وقد سبق ان ذكرنا مثالا ذكره ابن القيم وغيره، يقول لو ان رجلا جامع امرأة يظن انها زوجته كان يكون اعمى، ثم تبين له بعد ذلك انها ليست زوجته فلا شيء عليه. ولو ان رجلا جامع امرأة يظن انها اجنبية، يعني يظن انه يزني بها وهي اجنبية، كان يكون اعمى، ثم تبين له بعد ذلك انه كان يجامع زوجته فقد ارتكب كبيرة الزنا، مع انه جمع زوجته. لان المقصود ان فساد النية اثر في العمل، ومثل هذا الحكم او هذه القاعدة موجودة في احكام كثيرة. لو ان رجلا دخل فاغتسل او فعل فعل المغتسل دون ان ينوي الاغتسال او يقصده، لم يكن يقصد الاغتسال كان يقصد النظافة، ثم خرج وبعد خروجه تذكر انه كان جنبا وجب عليه ان يغتسل، مع انه فعل فعل المغتسل لكنه كان يقصد به النظافة وليس التطهر من الجنابة. فلما خلى هذا العمل من النية وجب عليه اعادة هذا الغسل بنية رفع الجنابة او التطهر من الجنابة، لانه لم يكن يعلم وهو يغتسل بنية النظافة انه جنبا. المقصود ان هذه القاعدة، القاعدة الشرعية في اثر التراضي والنية على العمل، يذكر هنا بان اهل الجارية في نهاية الامر عفوا عن اهل المدني عليها، اهل الجارية عفوا عمن جنت على ابنتهم وتنازلوا عن حقهم. هذا التنازل يعني انه لن يكون هناك قصاص. هذا التنازل ليس تعطيلا لحدود الله، مع انه في الصورة الاولى اذا عطل القصاص فهذا تعطيل لحدود الله، واذا حصل عفو عن القصاص وتنازل عنه فسيعطل القصاص، لكن لا يكون هذا تعطيلا لحدود الله وانما تنازل عن حق الادمي. اذا يمكن ان يكون القصاص غير موجود او الدية غير موجودة في المجتمع تعطيلا لحد الله، فهذه كبيرة من اكبر الكبائر. ويمكن ان يتنازل الناس وان يتسامح الناس عن حقوقهم في القصاص وفي الدية فلا يكون هذا تعطيلا لحدود الله بل هو تقرب الى الله. لكن الصورة الظاهرة في الحالتين ان القصاص لن يقوم، في الحالة الاولى لن يقوم لاننا نعطل الحد الشرعي، في الحالة الثانية لن يقوم لان صاحب الحق قد عفى وتنازل. الفائدة التي تلي ذلك هي فائدة إيمانية عظيمة القيمة ورفيعة القدر. يقول ان انس بن النضر رضي الله عنه اقسم بان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقيم القصاص على اخته الربيع بنت النضر، وان الله عز وجل قد استجاب له وابره في هذا القسم. يخرج من هذا بقاعدة مهمة، يقول ان اهل الطاعة والايمان اذا وقعوا في مشكلة او معضلة فان الله عز وجل يجعل لهم فرجا ومخرجا. قاعدة من يتق الله يجعل له مخرجا. فيقول ان هذه القاعدة هي قاعدة ثابتة ومضطردة في الشريعة، ان كل انسان قريب من الله مرتبط بالله قد عمر قلبه بالايمان فان الله يجعل له من كل ضيق وهم فرجا ومخرجا. ويقول ان القرآن ينبه على هذا تنبيها واضحا ويجعل هناك علاقة قوية بين هذا وهذا، كما جاء في قوله تعالى فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون. يقول ان يونس عليه السلام قد قدر الله عز وجل لحكمة بالغة ان يلتقمه الحوت في بطنه، فدخل في بطن الحوت، وهذا لا شك طريق الى الموت. ثم ينبه على اهم الاسباب التي اخرجه الله بها من هذا الضيق والهم والغم، يقول فلولا انه كان من المسبحين، يعني ان الذي اخرجه من بطن الحوت ومن الضيق والهم والغم كان تسبيحه وذكره لله عز وجل. فينبه على أهمية هذه العلاقة. وأنت ستجد في القرآن الكريم نظائر لهذه العلاقة الغير منظورة بقوانين البشر. يعني العبد عندما يستغفر لماذا؟ ليغفر الله له ذنوبه وليدخله الجنة. لكن القرآن لا يقف بالاستغفار عند هذا الحد، وانما يقيم علاقة عجيبة غير منظورة في العقول البشرية بين الاستغفار ونزول المطر، وبين الاستغفار وسعة الرزق، وبين الاستغفار والذرية والإنجاب. لكن هذه العلاقة لا يستطيع العقل البشري ان يقيمها باسلوب مادي. ايه العلاقة بين الاستغفار ونزول الامطار؟ نزول الامطار نتصور العلاقة تكون في وجود السحاب، لكن ان يكون الاستغفار هو السبب الموصل الى نزول الامطار، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. هذه الاشياء لا يستغفر لها الناس الا فيما ندر، لان الاستغفار مرتبط في عقل وقلب المسلم في الغالب بذنوبه ومعاصيه التي يستغفر منها. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، فالاستغفار مرتبط بالذنوب، لكنه ليس مرتبطا بنزول الامطار، ولا مرتبطا بسعة الارزاق عند الكثيرين، ولا مرتبطا بالذرية يمددكم باموال من طريق الاستغفار. يعني الاستغفار يزيد المرتبات، الاستغفار يزيد الرزق، يزيد الارباح، او الاستغفار يكون سببا لانجاب من لا ينجب. يعني هذه العلاقة القرآنية التي ذكرها هنا في التسبيح فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون، وذكرها هناك في الاستغفار بصور متعددة متباينة، الحقيقة ينبغي ان تكون محل اعتبار خصوصا ان التحذير العالمي الحاصل الآن من حرب المياه التي ستبدأ في بداية القرن القادم، وبدأت لها آثار ومظاهر ومقدمات من الآن. يعني حالة الجفاف التي تقترب الآن من 50% في الأردن وإسرائيل تنذر بوجود مقدمات لهذه الحرب، أن العالم سيتصارع ويتقاتل على الماء. الحروب ستقوم بين الدول لاقتسام المياه، لأن المياه لا تكفي البشر. الربع يابس أو أربعة أخماس مغطى بالماء، والخمس يابس أو الربع يابس وثلاثة أربعة مغطى بالماء، والمقيمون على هذا الجزء اليابس يتصارعون ولا يكفيهم هذه الثلاثة أرباع الموجودة المليئة العامرة بالماء، لأن المياه العذبة هي التي ستحصل عليها المشاكل. القرآن ينبه على قضية المياه، وليس هذا موضوع الدرس، وينبه على علاقة الاستغفار بالأمطار، لكن هذه التنبيهات في ظل الرخاء والاستقرار لن تكون ملفتة لأنظار الكثيرين، لكن سيحتاج إليها الناس عندما يجدون هذه المشكلة حقيقة واقعة مجسمة، فيلجؤون لجوءا إلى الاستغفار، حتى إنه يمكن أن تتصور أنه يمكن أن يأتي زمان يستغفر فيه غير المسلمين إذا علموا أن الاستغفار هو وسيلة المسلمين في الحصول على المياه. ينبه على هذه الفائدة الإيمانية، ثم يضيف بعدها فائدة أخرى سبق الإشارة إليها في دروس سابقة بطريقة غير مباشرة، وهي تقليب قلوب البشر. يعني لك أن تتصور الإصرار في الخصومة ورفض العفو ورفض الدية والإصرار على القصاص، ثم فجأة قبول العفو. المتصور بالحسابات العقلية البشرية أن الذي يرفض العفو ويرفض الدية ويصر على القصاص، الضغط عليه أو يعني المحاولة في إقناعه بأن يقبل ينقله من القصاص إلى قبول الدية، وليس من القصاص إلى العفو. يعني يمكن أن ينتقل من القصاص فيقبل الدية، يعني يتنازل عن القصاص ويقول قبلت الدية التعويض، لكن كونه فجأة يترك القصاص لله ويترك الدية لله ويعفو تقربا إلى الله بعد أن كان رافضا للعفو ورافضا للدية، هذه المسألة تنبه تنبيها واضحا على أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فجأة القلب تقلب وتحول. هذا الأثر في تغير القلوب وتحول القلوب تلاحظه في إيمان الكافر وفي توبة الفاسق وفي المعاملات بين الناس بصورة لا يمكن أن تخضع للحسابات العقلية. الآن أنت تبغض غير المسلم لأنه كافر، ولأن الإسلام يأمرك أن تبغضه، فأنت تبغضه تقربا إلى الله. فإذا رأيت أو سمعت أو علمت بأن هذا الذي كنت تبغضه قد أسلم ونطق بالشهادتين ودخل في الإسلام، فجأة في لحظة تتحول العداوة والبغضاء إلى مودة ومحبة. يعني بدون مقدمات. يعني يمكن نتصور ان اي شيء يتدرج، يعني الشيء عندما يبدأ، يعني عمر الانسان يتدرج، مستوى المعيشة يتدرج، اشياء كثيرة في الحياة تتدرج بالتدريج، لكن تغير القلب تلاحظ فيه طفرات. انت في هذه اللحظة تبغض كافرا لأنه كافر، تبغض يهودي أو غير يهودي لأنه كافر، ثم ترى أو تسمع أو تعلم بأنه أسلم ونطق بالشهادتين، ففي نفس اللحظة يتحول القلب من أشد درجات العداوة والبغضاء إلى صورة من أعلى صور المحبة والمودة والرحمة. هذا التغير لا يستطيع البشر أن يفعله بنفسه اختيارا، ولكنه من صنع الله الذي يقلب القلوب. ترى انسانا فاسقا او فاجرا منحرفا فتبغضه لفجوره وفسقه، ثم يتوب الى الله ويستقيم ويقلع عما فيه من الذنوب والمعاصي، فيتحول الى انسان من احب الناس الى قلبك. ولا تحتاج في هذا الى فترة زمنية، مثلا انت كنت تبغضه لمدة 10 سنوات لكنك تحبه في لحظة. لا تحتاج الى 10 سنوات اخرى لتتدرج في نزع العداوة والبغضاء من قلبك ليتحول عنها. لكن عكسه عندما يكون انسان بينك وبينه خصومة، يمكن ان يزول اثر الخصومة عند التصالح بالتدريج، يعني بمرور الوقت، يعني تشعر ان اثر الخصومة او النفرة او التباعد بينك وبينه يزول تدريجيا. لكن الكافر اذا اسلم والفاسق اذا تاب لا يحتاج الى مثل هذا التدرج، وانما فجأة تجد القلب تحول واحب هذا وهذا، هذا لايمانه وهذا لتوبته. الاعجب منه في تقلب القلوب، وهذه فائدة مهمة، ما ترى في المعاملات بين الناس واثر تقلب القلوب في تقسيم الارزاق. احيانا تجد في الاسواق مجموعة بائعين، حتى لو كانوا بائعين متجولين، وتجد اقبالا متميزا من الناس على بائع بعينه وانصرافا عمن حوله جزئي او كلي، مع ان السلعة يمكن ان يكون مطابقا، يعني السعر الذي يبيع به هنا والجودة والصنف هنا يمكن ان يكون مطابق، والتعامل يكاد يكون متشابه، والغش غير موجود، ليس هناك خديعة ولا غرر. لكن انصراف القلوب الى شخص بعينه في البيع والشراء هو صورة من صور توجيه هذه القلوب لمطابقة تقسيم الارزاق التي قدرها الله. هذا قدر له رزق اكثر، يحتاج الى اسباب، الاسباب ان تنصرف القلوب اليه، فيصرف الله قلوب بعض عباده فيجعلهم يحبون هذه السلعة من هذا المكان، معناها موجودة في 500 مكان مجاور. هذا يمثل انصراف القلوب، وهذا له نظائر كثيرة في الحياة وكلها غير منظور، لكن يمكن ادراك بعضه بالتدبر والتفكر لترى ان هذه القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. وهذا هو السبب في ان الشريعة تأمر المسلم دائما ان يسأل الله في دعائه بالثبات على دينه حتى الممات، لان القلوب ليست في يد اصحابها وانما بيد الله، فيخشى على قلبه من التحول فيطلب من الله الهداية والمزيد من الهداية والثبات على الهداية الى ان يموت، لانه يخشى على قلبه ان يتحول او ان يزوغ بعد هدايته. وهذا هو من معاني او بعض معاني قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، يعني تحول القلب، ان يتحول من الهداية الى الزيغ والضلال. هذا الحديث ايضا يشتمل في اخره على منقبة عظيمة لانس بن النضر رضي الله عنه ومن شهداء احد رضي الله عنهم، لان الله عز وجل قد استجاب دعاءه عندما اقسم بان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكسر ثنية اخته، فحول قلوب اهل الجارية الى ان يقبلوا العفو وان يتنازلوا عن حقهم تنازلا كاملا. يقول من فوائد هذا الموضوع ما قاله ابن القيم: اتباع الائمة الاربعة لا قصاص عندهم في اللطمة والضربة، وحكى بعضهم الاجماع، وخرجوا عن محض القياس وموجب النصوص واجماع الصحابة، كما قال تعالى: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فالواجب للمظلوم ان يفعل بالجاني عليه كما فعل به، فلطمة بلطمة وضربة بضربة في محلها بالآلة التي لطم بها أو مثلها أقرب إلى المماثلة المأمور بها، جاز شرعا
من تعزيره بغير جنس اعتدائه وصفته. يقصد ان القصاص ينزل الى اقل المستويات حتى يشمل اللطمة والضربة، حتى الشيء اليسير في الخصومة، وان من حق المظلوم ان يقتص لنفسه وان يحكم له بذلك ولو في اقل اليسير ما لم يعفو عمن ظلمه. طبعا هو هذا الخلاف ليس معناه اسقاط الحقوق، يعني الذين قالوا بانه ليس هناك قصاص في اللطمة، يعني من لطم انسانا على وجهه ضربه على وجهه، والضربة ايا كان موضعها من البدن، لا يعنون بذلك اسقاط حقوق الناس، وانما يعنون ان ننتقل من القصاص الى التعزير. والتعزير عقوبة مقدرة يقررها القاضي، عقوبة مقدرة يقررها القاضي، يعني القاضي بدلا من ان يقيم القصاص في اللطمة والضربة يعزر باي وسيلة اخرى، بمعنى ان يقوم القاضي او من ينوب عنه بتنفيذ هذا القصاص، او ان يعزر بعقوبة اخرى مالية او بعقوبة اخرى كالحبس او بغير ذلك. لكن المقصود ان التعزير كما سيأتي بعد ذلك ينبغي ان ينبه على انه لا يكون الا في الاحكام غير المنصوصة. كل حكم ثبتت فيه عقوبة شرعية وحد شرعي لا يجوز ابداله بغيره، وكل حكم لم يثبت فيه حد شرعي او عقوبة شرعية يجوز ان يأخذ فيه القاضي بالتعزير، يعني عقوبة مقدرة يراها مجتهدا في تقديرها. وهذا فرق مهم بين العقوبة التي يقررها القاضي والعقوبة الشرعية المحددة التي لا يجوز ان يخالفها الى غيره. ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل او قتل من قتل في عميا او عميا او رميا بحجر او صوت او عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. هذا الحديث رواه اصحاب السنن، وهو مشتمل على جملة من الاحكام الجديدة المكملة للاحكام السابقة. والحقيقة ان مثل هذا الحديث يشير الى ان الشريعة لم تغادر صغيرة ولا كبيرة الا بينتها ونبهت عليها. لانه الان يتحدث عن القاتل الذي يكون في الزحام والقاتل المجهول، يعني في الحديث السابقة كان يتحدث عن القاتل العمد، القاتل المعلوم، طالما ذكر كلمة عمد يبقى لابد من معرفة القاتل، لأنه يمكن أن يكون القاتل المجهول والقاتل العمد، لأنه كيف السبيل إلى معرفة العمد بدون معرفة القاتل. فالصورة السابقة كانت تتحدث عن القاتل المعلوم والجاني المعلوم، سواء كان بقتل أو بإتلاف بعض أعضاء البدن. لكن يكمل الصورة يقول إن هناك حالات من القتل يمكن أن تقع والقاتل مجهول، كالقتل في الزحام. القتل في الزحام يمكن ان يتصور في رمي الجمرات او في الطواف او في السعي او في المناسبات التي يكون فيها الزحام شديدا، كبعض الافراح التي يقتل فيها انسان او يصاب بدون معرفة القاتل، او صراع في مظاهرات او في مشاكل من هذا النوع وترتب عليه قتل، لكن الجاني او القاتل غير معلوم. كل صور القتل غير المعلوم او القاتل المجهول اراد ان ينبه هنا على معرفة هذا الحكم. لماذا؟ لان كون القاتل مجهول لا يعني بالضرورة ان يكون القتل خطأ، يمكن ان يكون عمدا لكن القتل مجهول، ويمكن ان يكون خطأ لان القتل غير مقصود. يعني المقتول في الزحام يمكن ان يكون قد قتل عمدا والقتل مجهول، ويمكن ان يكون قد قتل خطأ، يعني الذي قتله لم يكن يقصد قتله وانما كان يقصد قتل غيره او لا يقصد قتل احد. فاحتمالات المسألة أن يكون القاتل المجهول قد قتله عمدا لكنه مجهول، أو يكون قتله خطأ وكان يقصد قتل غيره، أو يكون قتله خطأ ولم يكن يقصد قتلا على الإطلاق، كان يصد طائرة أو حيوان أو يعني يهدد أو شيء من هذا القبيل. لكن في كل الاحتمالات يبقى شيء واحد يقيني فقط، وهو أن القاتل مجهول. هذا هو القدر المتاح للصورة. فالمقصود أن هذه الصورة من صور القتل، وهي القتل في الزحام صورة متوقعة وصورة حادثة وموجودة في الواقع، وقد عالجت الشريعة وأضافت إليها أو رميا بحجر أو صوت أو عصا. رميا بحجر لأن رمي الحجر في الأصل أنه لا يقتل، والصوت كذلك والعصا كذلك، يعني هذه الأشياء في الأصل ليست قاتلة، لكنها قد تقتل في بعض الأحيان. قال: فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله، أخرجه أصحاب السنن. فيه تفاصيل كثيرة، لذلك سنحتاج إلى أن نكمله في الدرس القادم لكثرة الأسئلة، وهو أيضا موضوع مهم يحتاج بيانه إلى تفصيل وإيضاح، فنكمله بمشيئة الله عز وجل في الدرس القادم. وننتقل إلى أول، يقول: ما حكم الصلاة الرجل جالسا مع القدرة على القيام؟ القيام ركن من أركان صلاة الفريضة، كما قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. فالقيام في صلاة الفريضة ركن، لا تصح الصلاة إلا به، لكنه مشروط بالقدرة. ولذلك كتب الفقه لما تذكر أركان الصلاة تكتب الركن الأول القيام مع القدرة، لأنه يسقط بالعجز. لكنه عند الفقهاء ليس ركنا في صلاة النافلة أو التطوع، يجوز أن يصلي جالسا في صلاة السنة أو النافلة مع القدرة على القيام، وإن كان هذا أنقص للأجر إن كان قادرا على الوقوف. القيام يعني أكثر أجرا عند الله. إذا كان هناك رجل يؤم المسلمين في الصلاة وهو يشاهد المسلسلات والأفلام ويسب ويشتم يعني إمام فاسق، الإمام الفاسق اختلف الفقهاء في صحة الصلاة خلف هذا الإمام، والاحتياط يقتضي ألا يصلى خلف الإمام الفاسق إذا وجد الإمام الذي لا يعلن فسقا أو لا يعرف عنه الفسق. لكن إذا تعين هذا الإمام بمعنى أنه لا يوجد إمام آخر وكان إماما راتبا، لا تترك الجماعة لأجله، إلا إذا كان فسقه أو بدعته متعلقة بعقيدته، كان يكون ممن يطوف بالأضرحة أو ينذر لغير الله، يعني يفعل بدعة شركية، فهذا لا يؤتم به ولا يصلى خلفه. لكن المقصود أنه إذا وجد الإمام الذي ظاهره الصلاح يصلى خلفه ويترك هذا الإمام الفاسق، هجرا له وإعانة له على التوبة وعملا بأقوال الفقهاء وخروجا من الخلاف. سأل يقول: هل يجب ذكر قيمة المهر المقدم والمؤخر بالتحديد عند ترديد صيغة العقد الزواج وراء المأذون، أم يجوز قول الصداق المسمى بيننا؟ يجوز قول الصداق المسمى بيننا، لأن عدم تحديد المهر لا يفسد العقد. لو أن رجلا تزوج بامرأة بدون اتفاق ولا تحديد على مهر، العقد صحيح مدام مستوفي لشروطه وأركانه. لكن هذا يقدر له بعد ذلك، يقال مهر المسك، يعني نقيس هذه المرأة على مثيلتها من أخواتها أو خالاتها أو من يماثلها من النساء في التعليم وفي الكفاءة وفي البيئة، إذا لم نجد صداقا مسمى. لكن إذا سمي الصداق فلا يسمى ويكتفى فيه أمام الناس بقول الصداق المسمى بيننا، أو يقال رقم الصداق ولا حرج في ذلك. ما فضل صيام التسعة أيام الأولى من ذي الحجة؟ هل السنة صيامهم جميعا أم السنة صيام يوم عرفة فقط؟
صيام هذه الأيام أو العمل الصالح فيها أظن هذه الأيام تبدأ إن شاء الله ابتداء من يوم الخميس على أغلب الظن، لكن هذا سيتقرر بثبوت الرؤية في السعودية وليس في مصر لوجود يوم عرفة ومناسك الحج في أراضي السعودية. الحديث الوارد في هذه الأيام نصه ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني مات شهيدا وأنفق ماله في سبيل الله. هذا بيان لمنزلة عالية تتعلق بهذه الأيام. لكن اللفظ الوارد فيها يقول العمل الصالح، ولا يحدد عملا بعينه إلا ما ثبت من صيام يوم عرفة لغير الحجاج، فإنه ثبت له منزلة خاصة بأن صوم يوم عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده أو سنة ماضية وسنة باقية. لكن مجمل هذه الأيام ورد فيها فضيلة العمل الصالح. العمل الصالح كلمة أعم من أن تكون صوما، فيتشمل الصيام وتشمل قراءة القرآن وتشمل الصدقة وتشمل صلة الأرحام وتشمل الإصلاح بين الناس وتشمل ذكر الله وتشمل صلاة الليل وتشمل كل الأعمال الصالحة بدون تمييز بعضها عن بعض. فلا يقال صيام الأيام التسعة، ولكن يقال العمل الصالح في هذه الأيام كل بحسب ما يستطيعه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إلا ما ورد من تخصيص يوم عرفة بالصيام وفضل ذلك لغير الحجاج لأنه يشق عليه. مفهوم العلم الشرعي، وهل العلم الدنيوي مثل العلوم والأداب التي تدرس في جامعتنا تعتبر علما شرعيا أم لا؟ العلم في نظر الشريعة إذا أطلق عليه لفظ شرعي فهو يتعلق بأحكام الشريعة فقط، لكن اللفظ العام الذي تحث عليه الشريعة ويرد في الدعاء هو العلم النافع. العلم النافع أوسع من العلم الشرعي، لكن ما هو مقياس أو ميزان العلم النافع؟ متى يكون العلم نافعا؟ العلماء الحقيقة وضعوا تعريفا دقيقا ومحددا، قالوا العلم النافع هو كل علم يزيدك من الله قربا. العلم النافع كل علم يزيدك من الله قربا ولا تنهى عنه الشريعة. وطبعا العلوم المحرمة لا تزيد من الله قربا، يعني كالسحر وبعض العلوم الأخرى التي نهت عنها الشريعة. يعني لو افترضنا مثلا ان هناك مؤلفات في فن السرقة يصبح هذا علم غير نافع، لكن يقولون العلم النافع هو ما زادك من الله قربا، والعلم الغير نافع هو ما زادك من الله بعدا. اذا العلم النافع اوسع واعم من العلم الشرعي، يشمل العلم الشرعي وزيادة عليه. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك فيكم.